في المصدر، أليس كذلك؟ ها؟ ماذا تتعلمون أولا؟ أي كتاب؟ البناء. تحفظ شيئا؟ مثلا لا، مو هذا، ليس هذا. لو قلنا ضرب، أتمم، فهو ضارب ومضروب. شايف ضرب يضرب ضربا، فهو ضارب ومضروب. بسيط. فبيحفظوهم بشكل مثل ما بتحفظ انت اي تصريف لفعل، يعني طريقة في التصريف. بتيجي واحد من الصين تسألوك هكذا يقول، في اي بلد مسلم يريد اول ما يتعلم يتعلم ابواب الصف. وقد تنصب اشياء، تنصب اشياء على المفعول المطلق وان لم تكن مصدرا لدلالته عليه، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، فمن ذلك نحو كل وبعض. حالك نعم. وإن لم تكد لدلالتها عليه، شو قلت أنا؟ لدلالتها عليه، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، فمن ذلك نحو كل وبعض حال كونهما مضافين. الله سبحانه وتعالى هلا ما لا يميل ميلا، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ فلا تميلوا كل الميل، لا تميلوا بعض الميل. شو بتعرف بعض وكل؟ نائب مفعول مطلق. نعم. فكل مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، والاصل فلا تميلوا ميلا كل الميل. ومثله ولو تقول علينا، او تقول علينا تقولا، مو هيك؟ نعم. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، وضربته بعض الضرب، وهذا مما ناب عن المصدر المبين لنوع عامله. وكالعدد المميز المميز بمصدر، فاجلدوهم 80 جلدة. ف80 مفعول مطلق، هذا ناب العدد عن المفعول مطلق. ايضا تنوب الالات، ضربته سوطا مقرعة. ماذا تعرف سوطا ومقرعة؟ هو ضربته ضربا، لكن هذا الضرب بواسطة الصوت، بواسطة المقرعة. نعم. وجلد تمييز. وكأسماء الآلات المعهودة للفعل نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة، والأصل ضربته ضربا بصوت أو بعصا أو بمقرعة. ثم توسع في الكلام فحذف المصدر وأقيمت الآلة مقامه. وهذا والذي قبله مما ناب عن المبين لعدد عامله، وأما النائب عن المؤكد لعامله فلم يمثل له. اغتسل غسلا، اغتسل بده يقول له اغتسالا، فجاء اسم المصدر نيابة عن المصدر. والله أنبتكم من الأرض نباتا، لو كان مصدر ماذا يقول؟ إنباتا. ماذا يقول؟ إنباتا. فلقينا أنه المصدر خفت حروفه، شو صار فيه؟ اسم مصدر. ايه لا مزبوط. ايه بعد التوسع صار في حذف، لما يعني الكلام اللغة العربية مبنية على الإيجاز، فتبين فلا تميلوا ميلا كل الميل، شو صار؟ فلا تميلوا كل الميل. بعد ذلك قال المفعول فيه أمتنا إماتتين اثنتين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب المفعول به، أي فيه هو الحال والله. غير المفعول به وغير المضاف. باب المفعول فيه، وهو المسمى عند البصريين، نعم، ظرف الزمان وظرف المكان لوقوع الفعل فيه، إذ لا بد له من زمان ومكان يقع فيه. وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير معنى في الدالة على الظرفية، فخرج عن ذلك ما نصب بتقدير فيه ولم يكن اسم زمان ولا مكان، نحو ترغبون أن تنكحوهن إذا قدر بفي. وما نصب من اسم الزمان لا بتقدير فيه نحو يخافون يوما فإنه مفعول به لا فيه، وما كان مرفوعا أو مخفوضا منه ليس بظرف فإنه ليس بظرف والنصب حكم له. وقد تقدم أنه لا يؤخذ في التعريف، وقد ذكر المؤلف عدة من ظرف الزمان يصدق عليها التعريف، وهي نحو قولك صليت اليوم واعتكفت الليلة وجئتك غدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء. نعم. عد لنا الشيخ المفاعيل وذكر المفعول به وأتبع بالمفعول به المنادى، وبين أيضا أشياء في المنادى، ثم أتبع ذلك بالمفعول المطلق. وقلنا كثير من النحويين يجعل المفعول المطلق في بداية هذا الباب لأنه لا قيد له. المهم، النوع الثالث من هذه المفاعيل المفعول فيه، فتجد في كلمة فيه ظرف، وكأننا نجعل مسألة الظرف والمظروف، فإذا كان هذا الشيء واقعا في هذا المظروف، واقع في هذا الظرف، سواء كان الظرف زمانا أو كان مكانا، فإننا نسميه مفعول فيه. كما توضع الرسالة في الظرف، فالرسالة أين موجودة؟ أين مظروفة؟ في مكان معين، هذا المكان المعين داخل الظرف. هذا الظرف اعتبرنا إذا كان في الزمان، في اليوم، في الشهر، في الجمعة، في السنة، في الصباح، في المساء، هذا اعتبرناه ظرف زمان. وإن كان في المكان اعتبرناه ظرف مكان. فكل فعل لا بد أن يقع في وقت، في زمان ومكان. ولذلك قال هو المسمى عند البصريين ظرف الزمان وظرف المكان. إعراب المعربين الآن يشمل قول الكوفيين وقول البصريين، فماذا يعربون؟ يقولون مفعول فيه، وبعد ذلك يقولون ظرف زمان أو ظرف مكان، فيشمل كلامهم المسألتين، قول البصريين وقول الكوفيين. إذن فظرف الزمان هو اسم، ماذا يخرج؟ يعني لا يأتي حرف ولا يأتي فعل. نعم، اسم الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. هذا المعنى الواقع فيه لابد من تقدير معنى فيه، وهذه فيه تدل على الظرفية. لو قلت لك جئتك صباحا أو مساء، يعني جئتك في وقت الصباح، اختصار بكلمة جئتك في وقت الصباح، أو جئتك في وقت المساء، قلت جئتك صباحا أو جئتك مساء. فخرج عن ذلك ما نصب بتقدير فيه ولم يكن اسم زمان ولا مكان. هلا في عندنا أشياء منصوبة بتقدير فيه، عندنا بعض الأفعال إما أن يكون الفعل لازما، مثلا مثل خرج زيد، دخل عمرو، استيقظ خالد، نام بكر، هذه الأفعال لازمة، أي إنها تكتفي بمرفوعها. وهنالك أفعال متعدية تحتاج إلى مفعول، وقد يكون المتعدي تارة إلى مفعول، وتارة إلى اثنين، وتارة إلى ثلاثة مفاعيل. لكن بعض هذه الأفعال تتعدى بنفسها، كما تقول مثلا أكل زيد الطعام. وهنالك أفعال تتعدى بحرف الجر، فتقول مثلا رغبت بالفتاة، رغبت عن الفتاة، فالواقع رغب يتعدى، لكن التعدي هنا حصل له بأي شيء؟ بحرف من الحروف. صحيح أننا نعرب هذا الكلام جار ومجرور، لكن في الحقيقة هو مفعول، هو مفعول لأنه يتعدى، لكن لا يصل إلى مفعوله إلا بواسطة حرف الجر. كما نقول مررت بزيد، فمعناها في الحقيقة جاوزت زيدا. فإذا غيرنا الفعل بمرادف له فإنه ينصب مباشرة، لكن هذا الفعل يصل إلى مفعوله عن طريق الحرف، وهذا يصل إلى مفعوله مباشرة. لكننا نجد في بعض الأفعال تصل إلى مفعولها عن طريق في، وترغبون أن تنكحوهن، أن تنكحوهن نكاح بمعنى النكاح، وترغبون في نكاحهن، في نكاحهن. جاء المعنى على الآن هنا، فخرج عن ذلك ما نصب بتقدير في. نحن لا نريد أن نقدر، نريد أن نقدر معنى في التي تدل على الظرفية. هنا تقدير في لكنها لا تدل على الظرفية، ترغبون في نكاحهن. فهذا هل توجد معنى في الدالة على الظرفية في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن؟ إذا قدر بفي وما نصب من اسم الزمان لا بتقدير في، يعني هل يخافون يوما؟ ما هو اليوم الذي نخافه؟ يوم القيامة. هل نخاف نحن في يوم القيامة؟ لو كان الخوف في يوم القيامة ما عمل الناس في هذه الحياة الدنيا، لأن الخوف إذا كان موجود في يوم القيامة ويوجد مقابله فرح أيضا، ولا ندري ماذا يحدث. لكن لما كانت الإشارات مقدمة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فنحن نخاف اليوم، نخاف اليوم منذ النشور إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الجنة يعني خلودا بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إلى ذلك الوقت نخاف اليوم، لا نخاف في اليوم. فهذا وإن جاء ظرفان لكنه ليس على معنى في، ولا بتقدير معنى في الظرفية، وإنما نخاف كقولك خفت مثلا وحشا، أخاف يوما من قولي أخاف وحشا، أخاف قاتلا، أخاف حسابا، واضح؟ فهذا اليوم يشمل كل هذه الأمور، يشمل الحساب والصراط والميزان، نعم، وعرض الصحف والنتائج. إذن يخافون يوما، فإنه مفعول به. لو قلت خفت زيدان فماذا تعرف مفعول زيدان؟ مفعول. كمان خفت يوما، مو خفت في يومين، خفت اليوم، نعم. لا فيه وما كان مرفوعا أو مخفوضا منه فإنه ليس بظرف. يعني نحن اليوم، اليوم مثلا جاء يوم الخميس، هذا فرض، هذا وضع. جاء يوم الخميس، يومك يوم مبارك، ابتدأ خبر، هذا ليس، إذا جاء مرفوعا أو جاء مررت بيوم مثلا، أو مثلا بدأ مثلا العيد من يوم كذا السبت إلى يوم كذا، من يوم إلى يوم، هذا مجرور، هل هو ظرف؟ لا يسمى ظرف، فإنه ليس بظرف، والنصب حكم له. وقد تقدم أنه لا يؤخذ في التعريف، وذكر المؤلف عدة من ظرف الزمان يصدق عليها التعريف، وهي نحو قولك صليت اليوم، صليت اليوم، هل تصلي اليوم؟ اليوم لا يصلى، بل يصلى اليوم، يصلى، وصليت الظهر، صليت العصر، صليت الجنازة، صحيح؟ لكنك لا تقول صليت اليوم بمعنى أن اليوم هو صلاة، لا، تقول صليت في اليوم. فعلى تقدير معنى في التي تعطي معنى الظرفية صليت اليوم، فاليوم مفعول فيه ظرف زمن. واعتكفت الليلة أيضا مثلها، وجئتك غدوة يعني في الغدوة، وبكرة، وسحرا، نعرف ما هو السحر؟ وما كان قبل الفجر، نعم، وغدا، وعتمة، وصباحا، ومساء، ولا أكلمك أبدا، وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. نعم، كل ذلك هذه من ظروف الزمن. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير معنى، معنى في الدالة على الظرفية. وقد ذكر منه أيضا عدة، أو ذكر المؤلف منه أيضا عدة أمثلة، نحو جلست أمام الكعبة، جلست أمام الكعبة وخلف المقام، يعني مقام إبراهيم عليه السلام، وقدام الحطيم ووراء الحشر وفوق المنبر وتحت الميزاب وعند الملتزم ومع سدنة الكعبة وإزاء الحجر الأسود أي مقابله وحذاء الذال المعجمة وتلقاء. وهذه الثلاثة الأخيرة معناها واحد، تقول هو بإزائه أي بحذائه، وجلس تلقاءه أي حذاءه، وحذاء الشيء إزاؤه، وكذلك أمام وقدام معناهما واحد، وكذا خلف ووراء. وزيد عليها كمان أن أمام معناها يأتي من ألفاظها وراء، تستعمل للأمام وتستعمل للخلف. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إذا كان وراء خلصوا منه، يعني وراءه أمامه. فهذه تجد، لكنها كل تجد أن هذه أمام، يعني كل ما كان من الجهات يكون اسما لظرف المكان. وثم يعني بمعنى هناك، بفتح الثاء المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد كما مر هنا، وهو كما مر، وهنا بضم الهاء اسم إشارة للمكان القريب، وبفتحها وكسرها مع تشديد النون، يعني هن وإن، نعم، للمكان البعيد أيضا لغة فيها كما مر أيضا. وجميع أسماء الزمان معرفة كانت أو نكرة محدودة، محدودة ما معنى محدودة؟ يعني لها أول ولها آخر. عندما تقول مثلا، قال كيوم، اليوم يبدأ من الفجر، إذا قلنا اليوم مع الليلة تغريبا مثلا الشهر 30 يوما، ينتهي بنفس الوقت الذي ابتدأ فيه، يعني 24 ساعة. وإذا قلنا اليوم بمعنى النهار وهو من الفجر إلى غروب الشمس. وشهر، إذا عرف اليوم الشهر 29 أو 30، نعم، أو غير محدودة، يعني إما جميع أسماء الزمان معرفة كان أو نكرة محدودة أو غير محدودة، كحين، تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل يعرف هذا الحين أمده؟ نعم، سبحان الله حين تصبحون وحين تمسون، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذه المسألة غير محدودة، اسم واحد إذا طرأ له عدة احتمالات في المعنى يكون غير محدود، كحين وزمان. أو قال اعتكفت زمانا، هذا الزمان مبهم يصدق للدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة والعمر. تقبل النصب على الظرفية بتقدير فيه، لا فرق في ذلك بين المختص منها بوصف أو بغيره، وبين المعدوم والمبهم، ونعني بالمختص منها ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس أو اليوم. فإذا قيل لك متى صمت فتقول صمت اليوم، أو صمت يوم الاثنين، أو صمت يوم الخميس، إلى غير ذلك. فإنك تقول في جوابه مثلا صمت يوم الخميس أو اليوم، ونعني بالمعدود منها، ما يقع جوابا لكم الاستفهامية كالأسبوع. فإذا قيل كم اعتكفت فتقول مجيبا اعتكفت أسبوعا، يعني معدود 7 أيام. نعم، أو شهرا أو عاما، ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منها ويدل على قدر من الزمان غير معين. تقول: ابتداء جلست حينا وساعة ووقتا. هلا كل واحد بيطول على الباب إلا أنا طرقت بابك ساعة، هذا بيكون دقيقة وهذا ساعة وهذا ربع ساعة وهذا خمس دقائق وهذا طول النهار وهذا حرق الجراس كلياته. نعم محروق قلبك منه يعني. مختص عندما تسأل أنت متى صمت هذه الأيام، عندها سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة، بدك تجاوب واحد من هذه المختص في غيره. طيب إذا كان هذا المختص من حيث أيام الأسبوع، إذا كان مختص بالتاريخ عندك من 1 إلى 30 بالشهر، وإذا كان مختص بالأشهر بعد قد ما كتير شو بدك تقول له؟ صمت مثلا يوما في حط له بقى 27 رجب من عام 1413، صار في أكثر من مختص. واضح إن شاء الله. إذا تقول ابتداء في غير المعين جلست حينا وساعة ووقتا، وينصب على جهة التأكيد المعنوي لأنه لا يزيد على دلالة الفعل، وقضية عطف المؤلف المعدود على المختص إنه ليس بمختص وهو ظاهر كلامه، وجزم المرادي بأنه من قبيل المختص. وعبارة ابن هشام في جامعه وما صلح من الزمان جوابا لمتى، ما صلح من الزمان جوابا لمتى كشهر رمضان فمختص، أو لكم كيومين فمعدود، أو لهما فمختص معدود كأسماء الشهور غير ما أضيف إليها أو غير ما أضيف إليها شهر، وهو الربيعان ورمضان وغيرهن مبهم كحين. يعني بتقول أنت بتقول ربيع هذا لا تضيف إليه شهرا، فكلمة الربيعان هي جمع لربيع أول وربيع الآخر. نعم. عندما تقول رمضان أيضا رمضان هذا لماذا هو مبهم؟ لأن الرمضان الذي تخبر عنه لا ندري أي رمضان، نعرف أنه رمضان في حياتك التي صمتها ما عينته، ممكن أن يكون مبهما. فلذلك إذا مر معك وأنت تقرأ رمضان فإن كان رمضان معين منعته من الصرف. ليش؟ صار اسمه في زيادة ألف ونون وأيضا على، أما إذا كان مجهول ما عطف على، فلذلك تقول رمضان. نعم مهني رمضان. نعم. وأما أسماء المكان، طيب أنا ذكر الظرف ذكرت واحد طاجيكي ما عاد شفناه صبو زمان، حتى في واحد من أخواننا من طاجكستان يعني سئل بالمعهد عن سؤال كان بيتعلق بظرف الزمان، بكل العرب ما عرفوه أم عرفوا هو، فلما عرفوا أم حط له العلامة بالمعهد تامة بدون يعني فحص، طبعا هو تمام بيعمل فحص بشكل جيد. إيه سبحان الله تذكرته هلا بيت نفس إيه معين، لأنه الشهر اللي نزل فيه يعني في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أنزل فيه رمضان القرآن دفعة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن نزل منجما ونزل دفعة واحدة وتدارسه سيدنا جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صار معين ومعروف، وإن لم نعرفه هنا فهو كلام رب العالمين فيتكلم عن معرفة، وهيك بصير عن جهل. نعم. وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية بتقدير في إلا ثلاثة أنواع: المبهم أو ما في حكمه. والمراد بالمبهم ما لا يختص بمكان بعينه، كأسماء الجهات الست. ليش قال أسماء الجهات الست؟ ما قال كل جهات الست؟ والله بقى ليش ما قال كل جهات الست؟ قال أسماء الجهات الست. نعم. محصورة الجهات. بس ليش قال أسماء الجهات؟ ما قال الجهات. لأن الأسماء شبه أكثر من الجهات. الجهات ستة والأسماء الأمام وقدام وراء بمعنى واحد، وراء وخلف بمعنى واحد، حذاء وتلقاء شايف كمان، وبجانب كلها أيضا بمعنى واحد. فلذلك الأسماء بتكتر والجهات واحدة ما اختلفت، ها؟ وحذاء وإزاء وتلقاء وجانب كلها بمعنى واحد، يعني شيء واحد. يمين وميمنة ويسار وميسرة وشمال ومشأمة كلها تدل شيء واحد. أسماء كثيرة لكنها لستة جهات، الجهات لا تختلف. كثير بقرب لكم انه ارينا الامام الغزالي يقول انه الله سبحانه وتعالى خلق الانسان بهذا الشكل، ولما خلق الانسان تحددت الجهات من خلق الانسان. هلا انت شكلها لو لك عيون من دائره ملفت ما عاد في اسم في شيء اسمه قدام وراء، ها؟ منين بتعرف؟ كنت تشاهده امامك وما كان خلفك لا تشاهده فهو وراءك. ولذلك لو خلق الله الانسان على شكل كره هل هنالك جهات؟ ها؟ ما في جهات كان. حسب عم تضحك على الكرة هاي. ها؟ في لها جهات؟ ما لها جهات. ولو يستعملوها مجازا ها؟ يعني بالملاعب على يمين الكرة على شمالها كذا. لكن الواقع على يمينهم وشماله. الكرة على شماله وعلى يمينه ولكن بيقلبوها أحيانا. سأقول الكرة يمين. كل اللاعب يقول له والله أنا ما بشتري والله طعم فنجان فنجان فناجين قهوة إلا شو؟ يكون يميني. صحيح؟ قال له خذ خذ، قال له عمل له هيك، قال له خذ خذ، قلب لي اياه بيمشي الحال صار. لا فنجان. اما المصط ما بيندر. اما المصط بالعادي العربي ما بيندر، كمان مثل فنجان له. بيشتغل يميني بيسير. اللي يرز البوعه مثل الدور مثل المصط. ترمسك القهوه. بده يمين وشمال ما بي. طيب نرجع لدرسنا. إذ ليس لها حد ونهاية معينة، ما لا محدودة إلا أمامها. لوين بصل أمامها؟ ابتداء من عندك، بس لوين بعدين؟ إلى ما لا نهاية. ها؟ إلى ما لا نهاية. نعم. وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، فإن خلفك يتناول ما وراء ظهرك إلى انقطاع الأرض. وسميت الجهات الست باعتبار الكائن في المكان، فإن له ست حالات، وما أشبهها في الإبهام كأرض ومكان. ست حالات عرفناها هنا، المكان أمامك وراءك فوقك تحتك يمينك يسارك. نعم. وما أشبهها في الإبهام كأرض ومكان. واشتريت أرضا معروفة مبهم. نعم. ومكان. والثاني أسماء المقادير الدالة على مسافة معلومة كالميلي هو 4000 خطوة. طبعا هذه اصطلاحات اشتفلوك اصطلحوها قديما. والفرسخ هو 3 أميال يعني 12000 خطوة. والبريد هو 4 فراسخ نحو سيرت ميلا أو فرسخا أو بريدا. وظاهر عبارته أنه ليس بمبهم، وبه صرح بعضهم وأكثرهم على أنه مبهم. الواقع هو مبهم، ما من حيثيات بيكون مبهم ومن حيثيات بيكون غير مبهم. لما اقول المسافة اللي بيني وبينها 10 أمتار او ميل مثلا، هي المسافة معلومة، لكن اصل المسافة كلمة متر هذا شو مبهم، انه ما عم يعين شيء معين. صحيح، منهول لهم متر ومنهول لهم متر ومنهول لهم متر ومنهول لهم متر، ما في شيء معين. فاذا نظرنا اذا حد ما بين شيئين صار معلوما. يعني بتقول انت والله اشتريت مثلا ارض بطول مثلا ميل، لكن عندما تقول تبتدئ من كذا وتنتهي من كذا حتى حدها. قال ابن هشام: وحقيقة القول فيه ان فيه ابهاما من جهة انه لا يختص ببقعة معينة. لو واحد اشترى مثلا دنم ارض مثل ما بيقولوا، كل ارنة بيسموها بشيء، هكتار مثلا، هذا تسميات جديدة، هكتار ارض، هذا الهكتار هل هو معين؟ لا، ارض ابوك هكتار، وارض ابوه هكتار، وارض عمه هكتار، وارض جده هكتار، وارض جاره هكتار، اي هكتار هذا المعين؟ من حيث المساحة معينة، اما من حيث تحديد البقعة غير معينة. واختصاصا من جهة دلالته على كمية معينة، لما نقول احنا متر مربع يعني طوله 100 سنتيمتر وعرضه 100 سنتيمتر، يعني هذه الكمية نحسن نحطها ابدا على الورق وتبين معنا.
نعم.
قال: فعل هذا يصح فيه القولان، ان تقول مبهم ومعين. مبهم انه يطلق على كل مكان، ومعين من حيث المساحة. ولذلك لو عندك مثلا متر من ارض مبهمة، اذا كان مشاع غير معين، واذا صار في تحديد وتحرير شو بصير؟ معين. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، سواء كان عامله فعلا ام اسما، نحو جلست مجلس زيد، يعني في المكان الذي يجلس فيه زيد. قال الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. هذا كلام مين؟ الجن. ونحو شرفي جلوسي مجلسك. فإن كان مشتقا من غير ما اشتق منه عامله، نحو ذهبت في مرمى زيد ورميت في مذهب عمرو، لم يجز في القياس نصب شيء منه على الظرفية، بل يجب التصريح معه بفي كما يرشد إليه قوله: وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد ولا قمت الطريق. هي الواقع هذه ظروف، هذه ظروف، ولكن لكثرة استعمالها إنما جاءت فتقول، يعني لا تقول عنها ظرف، بل تقول مثلا جلست في البيت وصليت في المسجد وقمت في الطريق. هذا لكثرة استعمالها بصير استعمال أسهل، فابعدوها عن الظرفية واستعملوا عن طريق الجار والمشفى بالنصب فيهن، يعني لا يجوز. ولكن حكمه أن تجره بفي الظرفية مصرحا بها. وأما قولهم دخلت المسجد وسكنت البيت أو الشام، فإنه منصوب تشبيها بالمفعول به، كمان لكثرة الاستعمال، على التوسع بإسقاط الخافض. الأصل أن تقول دخلت إلى البيت، سكنت في البيت مثلا، في المسجد، صليت في المسجد. نعم. وإجراء القاصر مجرى المتعدي، إلا أنه مع دخلت مضطرد لكثرة استعمال. أصله دخل لازم يكون شو؟ لازم ولا متعدي؟ دخل لازم، أصل أن يكون لازما، لذلك قالوا مشبه بالمفعول به. لو دخلت البيت، ناكل إحنا الصفة العامة بين اللازم والمتعدي شو بتكون غالبا؟ إذا دخل بكل جسمه، يعني قام بالفعل بكل جسمه، يكون لازما، بجزء من جسمه هتقول ضرب، بيضرب ايده، بيضرب زيد عمرا، نظر بعينه شنو نظر مثلا طبعا الامر او من في الامر سمع مثلا الاغنية تفسلون اكل الطعام شم الرائحة ذبح الرقبة قطع اليد مثلا حلب مثلا الثدي كله بتصير هذا اذا كان بمسألة الجزء اما بتقول دخل خرج استيقظ نام كلها شو كلها تبنى من بيدو لا لا وهذا هو مذهب الفارسي واختاره ابن مالك وعزاه لسيبويه وقيل انما بعد دخلت مفعول به ورد بان مصدره فعول عند دخول وهو من المصادر اللازمة غالبا مثل دخول وخروج نعم الى غير ذلك ولان نظيره وهو عبرت ونقيضه وهو خرجت لازمان لازمان عفوا ولان نظيره وهو عبرت يعني ونقيضه يعني تقول دخلت بمعنى عبرت ونقيضه هو عكس الدخول الخروج لازماني فيكون دخلت كذلك حملا للنظير على النظير النظير والذي يشابه الشيء في أكثر أموره تقالوا حتى يعني بالكل وأنه نظير ولهالنقطة هاي النقطة هاي مثل الشباك هذا مثلا هل النيونات اللي على يمين المحراب نظير النيونات اللي على يسار المحراب الساري الموجود على اليمين نظيرة للساري الموجود على يسار المحراب نعم وقيل مفعول فيه حملا على المكان المبهم في جواز حذف فيه منه وذلك لكثرة الاستعمال المستدعيه أو لكثرة الاستعمال المستدعية للخفة وصححه ابن الحاجب وإنما استؤثر ظرف الزمان مطلقا بصلاحيته للنصب على الظرفية على ظرف المكان لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان احنا منقول ضرب بيشمل شيئين فعل وحدث صحيح يعني بده حدث وزمن يعني هذا يعني لا بد له من شيئين لو تقول مثلا اكل هذا في عملية للأكل لكن في زمان لهذا الأكل فأصل الفعل يدل على الزمان اكثر من دلالته على المكان وعلى المكان بالالتزام لأنه أصل يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام نعم وعلى المكان بالالتزام فلما كانت دلالته على الزمان قوية تعدى إلى المبهم وغيره من الزمان ولما كانت دلالته على المكان ضعيفة اختص بما ذكره المؤلف لأن في الفعل دلالة عليه في الجملة فمنشوف لحنا أنه المكان كان غالبا شو محدود ولا غير محدود غير محدود مبهم نعم بعد ذلك قال المفعول من أجله ويقال لأجله نختصر هذا الباب بكلمتين هو ما اتحد فاعلا كما وزمان فاعلا وزمان تقول قمت هذا نحطه مقدمة لدرس القادم قمت إجلالا للأمير من القائم أنا من المجل أنا ما هو زمن القيام هو الحال ما هو زمن الإجلال الحال نفس الزمان الذي نقوم فيه هو الزمان الذي نجل فيه لكن لو كان القيام مني والإجلال منك لا يسمى مفعول فيه مفعول لأجله ولو كان فاعل مثلا أمر الطلاب مثلا وقوفا الآمر شيء واحد والطلاب والوقوف للطلاب هذا ما اسمه مفعول لأجله إذا لا بد أن يتحد زمانا وفاعلا هل من سؤال على الضابط؟ ظرف الزمان وظرف المكان أو ما نسميه بالمفعول فيه. في وقت في عشر دقائق نقراه. قال ويسمى يعني المفعول من أجله، المفعول لأجله، المفعول له، ثلاثة أسماء لشيء واحد، من أجله، لأجله، له. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر علة وبيانا لسبب وقوع الفعل. ألا مثلا قلنا على مثال قمت إجلالا للأمير، ما هي علة قيامك؟ الإجلال. إذن هو الاسم المنصوب الذي يذكر علة وبيانا لسبب وقوع الفعل، لكن قال الصادر من فاعله، يعني المجل من؟ أنا. والقائم من؟ أنا. فالمفعول له سبب حامل للفاعل على الفعل، سواء كان علة غائية للفعل متأخرا عنه في الوجود أم لا. نحو فالأول نحو قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، فالقائم زيد والمجل زيد، وزمن القيام من زيد وزمن الإجلال من زيد واحد. فإجلالا مصدر منصوب ذكر علة غائية للفعل، إذا سئلناه لماذا قمت فيقول قمت إجلالا. فإن تصور الإجلال بأنه مصلحة مرغوب فيها فهو سبب حامل للفاعل على الفعل، وإن كان وجوده في الخارج متأخرا عن وجود الفعل. ومثله قصدتك ابتغاء معروفك، من الذي قصد؟ أنا. ومن الذي يبتغي؟ أنا. ما هو زمن القصد وزمن الابتغاء؟ واحد، صحيح؟ نعم. وكرر المثال للإشارة إلى أنه لا فرق في ذلك بين المضاف وغيره، يعني هناك إجلالا لعمر وابتغاء معروفك، يعني سواء كان مضاف يعني يأتي وراءه مفعول الجار مجرور أو يأتي وراءه مضاف إليه لا يهم، ولا بين الفعل المتعدي وغيره. نعم. والثاني قعدت عن الحرب جبنا، قعدت عن الحرب، من القاعد؟ أنا. ومن الذي يتصف بصفة الجبن؟ أنا. نعم. ما هو زمن القعود وزمن الجبن؟ واحد. نعم. فجبنا مصدر منصوب ذكر علة وسببا للقعود عن الحرب وليس غاية له، ووجوده سابق على وجود الفعل يعني الذي هو القعود. نعم. يعني تصور الجبن هذا موجود بالأصل، لكن وقت الجبن الحقيقي متى يتظهر الشجاعة والجبن؟ في الحرب. وإذا تكون كريهة. ويشترط لجواز نصب المفعول له أمور ثلاثة، أحدها كونه مصدرا، يعني لما نقول إحنا جل يجل إجلالا، قعد يقعد قعودا، جبن يجبن جبنا، وهكذا. هذا الأول كونه مصدرا، وهذا مستفاد من كونه علة، لأن العلل إنما تكون بالمصادر لا بالذوات. وهل يشترط مع ذلك كونه قلبيا أم لا؟ فيه خلاف جزم بالأول في التوضيح، يعني أجل إجلالا. فلا يجوز عنده جئتك ضرب زيدين، أي لتضربه، وقد يستفاد يعني يريده أن يكون الفعل قلبيا فقط. وقد يستفاد ذلك من تمثيل المؤلف، يعني دائما إذا لم يجعل المؤلف شيئا في الحد في التعريف فيؤخذ من المثال. سؤال ابن هشام في الأبواب الستة، قال ويشترط أن تكون هذه الأبواب مضافة، هيك قال ابن القطر، مضافة مكبرة، ولم أذكر ذلك في المقدمة، استغناء بتمثيل بها مكفرة مضافة عندما قال وهي أبوه وأخوه وحموها. نعم إلى غير
ذلك.
فقال وقلت حموها لأن استعمالها في أقارب الزوج أكثر من أقارب الزوجة. جاب كمان بعدين. وثانيها اتحاد زمانه وزمان عامله. شوف الملخص اللي قلت لكم اياه بالاول، ما في اكثر من هيك. نعم، بان يكون زمن العله والمعلول واحدا. نعم، يعني وقت القيام ووقت الاجلال واحد. وثالثها اتحاد فاعلهما كما تقدم، فان المصدر في كل منهما زمنه وزمن عامله واحد، وكذا فاعلهما، وكقوله تعالى ولا